أستجير ومن يجير سواك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية. مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تشهد الكشف عن منظومات صاروخية من قواعد عسكرية تحت الأرض. استشهاد مواطن يمني وإصابة 5 آخرين جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على محافظة صعدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة الكافية للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية. وشدد أمير عبداللهيان أمام مؤتمر نزع الأسلحة بجنيف على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل وسيظل كذلك للأبد، مضيفا أن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتاج سياسات واشنطن وسوء تقديرها، كما أشار إلى تحذير طهران من أي قرار غير حكيم لمجلس محافظي الوكالة الذرية خلال اجتماعه المقرر بالأيام القادمة، مؤكدا أن النظام الصهيوني إذا نفذ تهديداته ضد إيران فسوف يدفع ثمنا باهظا لا يطاق. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الوخيم فيها، داعيا إلى الإلغاء الفوري والكامل وغير المشروط للعقوبات غير المبررة ضد دمشق وزيادة المساعدات الإنسانية لها. وقال إيرواني إنه بالنظر إلى تدهور الوضع الإنساني ينبغي زيادة المساعدات الإنسانية وتقديمها بطريقة محايدة وغير تمييزية ودون تسييس أو شروط لضمان حصول الأشخاص الأكثر ضعفا على المساعدة اللازمة. عرضت لأول مرة مشاهد عن خروج منظومات خرداد الصاروخية من قاعدة تحت الأرض، وذلك أثناء مناورات المدافعون عن السماء الولاية 1401 للدفاع الجوي المشتركة الجارية في إيران. كما قامت منظومة ديسفول الصاروخية التابعة لقوة الجو فضاء لحرس الثورة ومنظومة مجيد الصاروخية التابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني بتدمير صواريخ كروز أطلقت نحو منطقة إجراء المناورات. وانطلقت المرحلة الرئيسية من هذه المناورات منتصف الليلة الماضية بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران، وهي تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي بما يعادل نحو 3/3 سماء البلاد. حول استمرار مناورات السماء الولاية الجوية المشتركة في إيران، إليكم التقرير التالي.
يا علي بن أبي طالب سلام الله عليك.
في ظلام الليل شقت الصواريخ الإيرانية عباب السماء معلنة انطلاق مناورات وتدريبات مدافعي سماء الولاية للدفاع الجوي الإيراني.
خرداد
بأهداف حقيقية ومساحة تشمل ثلثي سماء البلاد. يشارك سلاح المسيرات والدفاع الجوي وسلاح الطيران بطائراته المقاتلة المأهولة وغير المأهولة التابعة للجيش الإيراني وقوات جو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
مناورات مدافعو السماء 1401 والتي ستمتد على مساحة ثلثي سماء البلاد، يعني أكثر من 1,000,000 كم² من سماء البلاد. تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات، وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.
مفاجآت جديدة تحملها مناورات هذا العام، فبعد الكشف عن القواعد السرية للطائرات بدون طيار والمقاتلة، يقول المسؤولون الإيرانيون إنه سيتم الكشف عن قاعدة تحت الأرض لمنظومات العملية الدفاعية التي بإمكانها مغادرة مخابئها بسرعة في قواعد تحت الأرض والعودة إليها بعد تنفيذ العمليات. والمفاجآت أيضا تتمثل باستخدام أنظمة دفاع جوية وإطلاق صواريخ موجهة من تحت الأرض نحو الأجسام المعادية بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة. وبالمناسبة أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أن المناورات تحمل تحذيرا لأي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمن إيران من أنها ستدفع الثمن غاليا. أما الرسالة الإيرانية الأخرى فهي استعداد إيران لحماية الأصدقاء والجوار والدفاع عنهما.
استشهد مواطن يمني وجرح 5 آخرون أمس جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال البلاد. في سياق آخر، اعتبر محافظ عدن طارق مصطفى سلام أسرع الدائرة بين أدوات الاحتلال في عدن بداية لمرحلة احتراب جديدة ستتسبب بمزيد من زعزعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة، معتبرا أن الصراع بين المرتزقة في جنوب اليمن يؤكد هشاشة وتشاظي تحالف العدوان. أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي اعتزامه إجراء مناورة عسكرية مفاجئة اليوم في مناطق من الضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال في بيان إن وحداته في الضفة الغربية ستجري مناورة عسكرية صباح اليوم وتستمر حتى العصر، مؤكدا أن المناورة ستتركز على الكتائب المسمى ببنيامين ويهودا وعتسيون ووحدات من القوات الأمنية العاملة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها ستارت 3. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه يجب على الغرب أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية للروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة ستارت. كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا لتعليق روسيا العمل بميثاق أوروبا و20 معاهدة دولية مع هذه المنظمة، من بينها اتفاقية أوروبية حول قمع الإرهاب حماية حقوق الإنسان والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية والميثاق الاجتماعي الأوروبي. صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي يتساهلون مع الإرهابيين الذين يعرقلون نقل المساعدات الإنسانية في أدلب بشمال سوريا. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية. مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تشهد الكشف عن منظومة صاروخية من قواعد عسكرية تحت الأرض. استشهاد مواطن يمني وإصابة 5 آخرين جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على محافظة صعدة. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. ودائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية. محورنا لهذا اللقاء آلام أسفل الظهر. سنناقش هذا الموضوع أيها الأفاضل مع ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقت. أما أرقام الاتصال بيننا وبينكم فهي مكرر 2-01-3-7-6-2 وأيضا 2-02-01-3-7-6-8 و 2-02-01-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-93-8-7-8-4-0-5-0. إذن موضوعنا هو آلام أسفل الظهر. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وقبل أن ننتقل إلى ضيفنا الكريم، نستمع إلى هذه التمهيدات حول هذا الموضوع.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام. 80% من الأشخاص يعانون من آلام الظهر خلال حياتهم. يعد ألم الظهر أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لزيارات المرضى وواحداً من أكثر أسباب الإعاقة المهنية شيوعاً. تتراوح شدة آلام أسفل الظهر من ألم غامض إلى إطلاق نار مميت على غرار الصدمة الكهربائية المتغيرة، والتي يمكن أن تتسبب في شل الشخص المصاب لا سمح الله. وتتراوح الفئة العمرية لآلام أسفل الظهر من الشباب إلى كبار السن، ولها نفس التوزيع الجنسي بين الجنسين. مع مرور الوقت ومع زيادة العمر والتغيرات في العمود الفقري لدى كبار السن، يزداد انتشار آلام أسفل الظهر، كما وأن نمط الحياة المستقرة وزيادة الوزن ومواقف الجلوس هي بعض أسباب آلام الظهر في عالم اليوم. وتحدث العديد من آلام أسفل الظهر بسبب التغيرات في الميكانيكا الحيوية القطنية، والتي يرجع الكثير منها إلى التغيرات في هشاشة العظام والشيخوخة على مستوى الفقرات والمفاصل القطنية. فآلام أسفل الظهر تحت 12 أسبوعاً تدعى حادة، وأكثر من ذلك يسمى مزمن. فالحالات شائعة الارتباط بألم الظهر تشمل إجهاد عضلة أو رباط، رفع الأحمال المتكرر أو الحركة المفاجئة يمكن أن يجهد عضلات الظهر والأربطة الفقرية، وتعمل الأقراص بمثابة وسادة فيما بين العظام أي فقرات العمود الفقري. المادة اللدنة داخل القرص الفقري يمكن أن تتورم أو تتمزق وتضغط على عصب، ومع ذلك فقد تصاب بتورم أو تمزق في القرص الفقري دون أن يحدث لك ألم في الظهر. وغالبا ما يكتشف مرض القرص الفقري عند تعرضك للأشعة السينية على العمود الفقري لسبب آخر. التهاب المفاصل، يمكن أن تؤثر هشاشة العظام على أسفل الظهر، ففي بعض الحالات يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل في العمود الفقري إلى تضييق المساحة حول الحبل النخاعي، وهي حالة تسمى تضيق العمود الفقري.
نعم أحبتنا الكرام، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتوضيح الأشمل ولتفاصيل الأكثر ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. معنا الدكتور حيدر صداقة من طهران. دكتور السلام عليكم، حياكم الله، طابت أوقاتكم بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم وبمستمعيكم الكرام.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لحضوركم في البرنامج. دكتور، اليوم أيضا حديثنا سيكون حول آلام أسفل الظهر، وفي وقت سابق خصصنا عدة لقاءات بهذا الموضوع، ولكن بما أنه يعني موضوع شامل وواسع، لذلك اليوم أيضا نتحدث عن هذا الموضوع. ماذا نعمل عند حدوث ألم مفاجئ للظهر؟
نعم، بالحقيقة هذا السؤال مهم جدا.
نعم.
وأكثر الناس في إحصائيات تذكر أنه 85% تقريبا يصابون بآلام الظهر ولو مرة واحدة في العمر على الأقل. يستوجب الإنسان أنه يعرف شنو اللي يعمله عندما يصاب بهكذا آلام مفاجئة. أولا ألم الظهر المفاجئ في ممكن في أي لحظة، في أي وقت، في أي زمان، في أي مكان يحدث للشخص، وإلى أسباب ذكرنا الأسباب في جلسات كثيرة، من ضمنها مثلا الشيخوخة، من ضمنها السوافان، هشاشة العظام، الشد العضلي، أسباب كثيرة ذكرناها. ألم الظهر المفاجئ يحدث دون سابقة إنذار، يعني ماكو فد مقدمة أو فد بدايات، إلى فجأة يشتد الألم في منطقة من الظهر وبالتحديد في أسفل الظهر، يحدث ألم شديد وقد ينزل هذا الألم من أسفل الظهر إلى الساقين وإلى الكفين. هاي الحالة تتراوح تقريبا ما بين آلام الديسك أكثر شيء وآلام الغضروف يعني بين الفقرات أسبابها الأكثر شيوعا، وقد تكون عند النساء أيضا خاصة النساء الحوامل أو بعد الولادة. وفي حالات الالتهابات وحالات الكسور اللي تحدث في الفقرات فالإنسان معرض، أو حركات الغير صحيحة أو الالتواء الشديد والسريع. فأي إنسان ذكرت عن إنه الإحصائيات تذكر إنه 85% من الناس يمرون بهاي الحالة ولو على الأقل مرة واحدة في العمر.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة للتمارين الرياضية، ما هو تأثير هذه التمارين على آلام الظهر، وهل هناك تمارين خاصة تنصحون بها؟ مثلا هل هناك تمارين رياضية مفيدة ومناسبة لآلام الظهر؟ وإذا كان هناك أيضا رياضات مضرة، فما هي هذه التمارين الرياضية؟
نعم، سؤال مهم، ولا بس انه نذكر مقدمة عن التمارين الرياضية. اول شيء، التمارين الرياضية تعتمد على السبب اللي ادى الى آلام في الظهر. يعني في بعض الحالات ما نعطي اي تمرين ونتوقف عن التمارين، في بعض الحالات نبدأ بالتمرين، في اكثر الحالات التمارين الرياضية تكون مرحلة متأخرة من العلاج. لانه مثل الألم المفاجئ اللي ذكرناه، العلاج الأساسي إلى هو الاستراحة. أهم علاج لآلام الظهر الاستراحة.
نعم.
كثير من الناس في آلام الظهر يبدأ يمارس الرياضة، وهي هاي الرياضة قد تكون عامل في تشديد وزيادة الألم. أما أنه أنواع التمارين مختلفة حسب الحالة اللي سببت آلام الظهر، إحنا نجي نعطي التمارين. تقريبا إذا نقدر نختصرها، إحنا عندنا في رياضة معروفة في علم الطب الفيزيائي تمارين تخلي العالم المعروف ماكنزي، وفي تمارين مذكورة أيضا إلى العالم المعروف ويليام. تمارين ماكنزي وويليام، وفي تمارين تركيبية من هذا الشيء تلفيقية نقدر نسميها. هذه كل واحدة حسب حالة الشخص. اكو عندنا الفقرات حتى للرقبة، هسه احنا في الكلام في الظهر الان، الفقرات بعد الآلام اللي تصاب بها اسفل الظهر، الفقرات اما يكون تقوس الظهر كثير خاصة مثلا عند نساء الحوامل تقوس الظهر يزداد. في بعض الحالات آلام الظهر لا، التقوس يروح، يصير في حالة امتداد كاملة من الأعلى إلى الأسفل. في حالات مختلفة عندنا أيضا تقوس انحناء جانبي في فقرات الظهر. فإحنا ما يصير نعطي اللي عندهم تقوس كثير نعطيهم تمارين للظهر. بعض الحالات قد يشدد وزيد من هذا التقوس، وبالتالي يزيد الألم وما يحصل نتيجة.
نعم.
أو بالعكس، التمدد السريع أو الامتداد الكامل للفقرات أيضا لازم نعطيه تمارين مناسبة له. القصد أنه تمارين الظهر كل شخص حسب الحالة ما تنعطي هاي التمارين. وقد الإنسان يباوع مثلا على الإنترنت ويبحث يشوف تمارين للظهر ويعملها ويحصل على نتيجة سيئة ويشتبعد الألم. الأفضل أنه يكون الإنسان حسب الحالة مالته يراجع الأخصائي، والأخصائي هو اللي يشخص التمارين. حتى التمارين بها تفاصيل، أنه أول تمرين ثاني تمرين شكتي بدي شكتي بدي. فالتمارين ضرورية جدا لتقوية الظهر الحصول على أناقة والحصول على حماية للفقرات والعضلات. بس كل تمرين حسب الحالة المرضية نعطيها للمصاب.
نعم.
أفضل تمارين اللي مشتركة تقريبا ومهمة هي المعروفة في السباحة. ممارسة السباحة تساعد كثير على تقوية عضلات
تكون مفيدة أبطال. نعم
بس بالمجموع فليكون تحت إشراف أخصائي للتمارين في العلاج الطبيعي.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء. أما الآن مستمعينا الأفاضل نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الجديد في الطب. عندما نشعر بآلام الظهر فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو أننا بحاجة إلى الدفء، لذلك نلجأ إلى تدفئة الجسم عن طريق استخدام أكياس الماء الساخن أو الاستحمام بماء ساخن مع إضافة بعض الأعشاب العطرية مثل اللافندر لما له من تأثير مهدئ ومسكن للألم. كما قد يجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر في زيارة الساونا الراحة أيضا، غير أن الأطباء يحذرون من علاج آلام الظهر باستخدام الحرارة لأن الآلام قد تزداد سوءا بسببها، لذلك لا تعد الحرارة الخيار الأفضل دوما، إذ في حالة التهاب العصب الوركي أو باقي الأمراض الالتهابية الأخرى يمكن للحرارة أن تجعل تلك الآلام أكثر حدة. في هذه الحالات ينصح بتبريد المناطق المتضررة على سبيل المثال باستخدام كمادات الجل الباردة أو كمادات الثلج، لأن البرودة تبطئ انتقال إشارات الألم إلى الدماغ وبالتالي تخفيف آلام الظهر. هذا ما يشير إليه الدكتور منذر صباريني جراح الدماغ والعمود الفقري من مستشفى ابن سينا في برلين. في حين تعمل الحرارة على تحسين الدورة الدموية والشعور بالاسترخاء، لذلك يوصي الدكتور منذر صباريني باستخدام الحرارة عند المعاناة من توتر العضلات أو الآلام الأخرى، غير أن هذه العلاجات المنزلية البسيطة لا تحل محل العلاج الطبي لأنها لا تقضي على أسباب الألم بل تعمل فقط على تخفيف أعراضه. لذلك ينصح دوما باستشارة الطبيب المختص عند المعاناة من آلام حادة ودائمة. شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو البث المباشر.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفقرات المنوعة ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو آلام أسفل الظهر. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور أرحب بكم مرة أخرى. دكتور، متى يستلزم آلام الظهر العملية الجراحية، وهل نجاحها تكون 100%؟
نعم، بالنسبة للعمليات الجراحية أكثر الأطباء نسبة عالية من الأطباء يميلون إلى أنه العلاج لا يكون يوصل إلى حد العملية الجراحية. العملية الجراحية فيها مشاكل وفيها عوارض بعد العملية وقد لا تكون ناجحة 100%. حتى المرضى ما يميلون إلى العمليات الجراحية. أبعد شيء هو أنه آخر حل نقدر نقول هو العمليات الجراحية. بس إذا كان ألم الظهر مصحوب بضعف أو وخز في الساقين أو تغيين أو يكون حالة بعد أشد بحيث المريض عضلات الرجل تصفح فيها ضمور شديد، هاي علامات خطرة. الطبيب بعد حسب تشخيصه هيك حالة الشديدة يجب عليه أنه يذهب إلى العملية الجراحية. أو في علائم متكررة يومية الألم يزداد، الراحة مع الراحة أيضا الألم يبقى موجود باستمرار والالتهاب يزيد والعلامات قاعد تتطور أكثر، أو اختلالات في المجاري البولية وعدم السيطرة على قدرة التبول وعدم القدرة على المشي، والتنمل يكون شديد. أكو حالات الخلاصة اللي أنا ذكرتها تقريبا هذني.
نعم.
لا لابد من العملية الجراحية حتى لا تكون العوارض بعد أشد والمشاكل أكثر. أما أنه الحالة الطبيعية هي الوقاية والعلاجات الطبية الأخرى مثل الأدوية مثلا العلاج الطبيعي. وأصل العلاج هو مثل ما ذكرت هو الاستراحة. فآخر حل هو العملية الجراحية. والنتيجة للعملية الجراحية قد تكون مو كاملة خاصة عند الحوادث والكسور. هنالك عوارض شديدة قد تكون بعد العملية. قد يكون إصابة للنخاع بعد العملية. قد يكون شلل في الأطراف السفلى بعد العملية. قد يكون ضعف في المشي شديد يصبح بعد العملية. هذه كلها حسب تشخيص الطبيب المعالج.
نعم. طيب دكتور لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي إلى إذاعة طهران. أي رياضات تكون أفضل لآلام الظهر وأيها مضرة؟ لو تقدمون لنا تمارين نعمل عليها داخل البيت أو في مكان العمل كي تخفف من آلام أسفل الظهر. تبرق من طهران.
شكرا للأخت المشاركة معنا استبرق من طهران. نعم دكتور، ولو أنه تناولنا يعني موضوع الرياضات والتمارين، ولكن في الإعادة إفادة، أي الرياضات تكون أفضل لآلام الظهر وأيها مضرة، وخاصة في مكان العمل ماذا نعمل كي نخفف من آلام أسفل الظهر؟
نعم، بالنسبة للتمارين مثل ما ذكرت احنا نختصرها في تمارين معروفة لويليام وفي تمارين معروفة لماكنز، يعني انواع من التمارين وتمارين تلفيقية. اهم شيء بالنسبة للتمارين انه واحد يعرف الحالة مالته والسبب اللي سوى آلام الظهر يلغي التمارين. قد يسوي تمرين يكون فيه ضرره مثل ما ذكرت تقوس الظهر كثير يصير مثلا بعض الحالات من ضمنها عند الحمل وبعد الولادة، فقد المريض أو المريضة يمارس تمارين هاي التمارين تزيد تقوس الظهر ونتيجة راح يحصل نتيجة سلبية. أنا أشوف أفضل شيء أنه واحد يراجع الأخصائي في الاستفادة من آرائه لأي نوع من التمارين. تمارين كثيرة بس التمرين المناسب مثل الدواء، الدواء أنواع بس يا دواء اللي مناسب للمرض هو المهم. فلا بس إنه واحد لا يبتكر تمارين ولا يعمل بأي تمارين ولا يسمع تمارين، نوبات شخص يسمع إنه فلان أحد مثلا يسوي تمارين وصادين فيروح يطلب منه يقول أعطيني تمارين أنا أسويها، شخص عن شخص يختلف.
نعم.
حالة عن حالة تختلف. فأفضل شيء هو تشخيص الحالة، ليش صار ألم الظهر ونوع الحالة اللي هو بيها. قد تكون عندها شاشة عظام، قد تكون عندها انزلاق في الفقرات أيضا.
نعم.
جدا مهمة تمارين خاصة للانزلاق. تمارين خاصة للديسك والغضروف المفصلي، تمارين خاصة عندنا خاصة للاستينوزيز اللي احنا نطلق عليها الحبل الشوكي، تضيق الحبل الشوكي. هذه كل واحد إلى تمارينها الخاصة. يعني أنا إذا أعطي تمارين الغضروف والديسك إلى شخص وعند الحبل الشوكي واحدة مخالفة للأخرى، واحدة عكس الأخرى.
نعم.
فراح تسبب نتائج سلبية.
إذن دكتور التشخيص واحد... نعم.
نعم
كما تفضلتم التشخيص الصحيح
تحت نظر الأخصائي الفيزيائي.
نعم كما تفضلتم التشخيص الصحيح هو مهم جدا. من هذه التوصية المهمة وفي غاية الأهمية كما تفضلت دكتور بالنسبة للتشخيص الصحيح وللعلاج الصحيح، ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
نعم.
عزيزي المستمع، يجد بعض الأشخاص أن تطبيق الحرارة كما يحدث عند الاستحمام بالماء الساخن أو وضع زجاجة ماء ساخنة على موضع الألم بأنه ذو فعالية في تخفيف الألم، خاصة عندما يحدث ألم الظهر لأول مرة. من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد وضع كمادات باردة مثل كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة على موضع الألم في تخفيف الألم على المدى القصير.
نعم أحبتي، نعود إليكم مرة أخرى ضمن هذا اللقاء من أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا هو كما ذكرت آلام أسفل الظهر. دكتور، هناك بعض الأطباء يوصون بحزام طبي خاص لآلام الظهر، هل له تأثير علاجي؟ يعني هل هناك تأثير علاجي لهذا الحزام أم فقط مسكن مؤقت؟
الحزام اللي نستعمله لآلام الظهر أيضا مثل ما ذكرت حسب الحالة، في حالات قد تكون الكسور مثلا أو الحوادث، هذا الحزام بعد يكون أولا المدة مالته طويلة الاستفادة من عنده، حسب الكسر، حسب أي فقرة، حسب نوع الكسر، حسب عوارض ما بعد الكسر. تشخيص الطبيب هو مهم جدا هذا النوع من الحزام. الحالات اللي متعارفة هي آلام الظهر الشائعة، هذه لا بأس إنه واحد الفترة الأولى الحادة يستعمل بها هذا الحزام، والأفضل يكون بحالات خاصة اللي تحافظ على حركة الظهر، يعني أكو فد محدودية تصير في حركة الظهر.
نعم.
يحد من مثلا الانحناء من الالتواء، هو الهدف من هذا، ويمنع من وصول الضغط الكثير على الفقرات.
نعم.
يعني هاي شيء الثاني، وهو العامل الثالث والسبب الثالث الثانوي قد نعتبره هو أنه يسبب فد حرارة في منطقة الظهر، فلا بأس بالاستفادة منه، بس هو مو علاج نهائي، والمدة الطويلة حسب الحالة طبعا، المدة الطويلة يسبب عوارض جانبية من ضمنها ضعف في عضلات الظهر.
نعم.
والاستفادة منه يكون مو دائما، يعني عند النوم عند الاستراحة ما يحتاج الإنسان يستفيد منه إلا حالات خاصة يقولون هذا المريض أنت دائما معك فعلا.
نعم.
بفترة خاصة.
نعم.
حالات خاصة، أما الحالات الاعتيادية وقت العمل، وقت التعب، وقت الضغط، وقت الجلوس الطويل، لا بس من الاستفادة من.
نعم.
حزام الظهر.
طيب دكتور، لدينا عدة أسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وسلامي إلى ضيفكم الكريم الدكتور حيدر. دكتور، إلى أي مدى نمط الحياة يؤثر على ظهور آلام الظهر بشكل مبكر؟ حقيقة أبلغ من العمر 40 عاما، ولكن منذ شهرين وأنا أعاني من آلام الظهر. شكرا جزيلا لكم.
سؤال مهم جدا. بالضبط أهم شيء لآلام الظهر أو أسباب آلام الظهر هو نمط الحياة. إحنا السنين الأخيرة أصبحت التكنولوجيا المتطورة تضع الإنسان في وضع أقل حركة وأقل فعالية من قبل، فلذلك العضلات في مرور الزمن تصير بها ضعف، وهذا الضعف يسبب عوارض من ضمنها آلام الظهر. الجلوس الطويل جدا مهم، عامل مهم في وجود آلام الظهر أو أسباب آلام الظهر. نوعية الجلوس في مكانات مثلا الانحناء بعد، خاصة الجلوس في العمل وخلف الحاسوب مدة طويلة، هذا الجلوس الطويل هو نفسه يعطي حالة، خاصة الآن تصير الحالات الشائعة عند المراهقين تقريبا.
نعم.
أو في المدارس، لأنه يستعملون الجوال بمدة طويلة، تجينا حالات كثيرة حتى تسبب في انحناء وتحدب في أعلى الظهر.
نعم.
وعوارض جانبية أخرى. فبالضبط مثل ما تفضل الأخ، نمط الحياة جدا مهم، العيشة والغير صحيح والغير صحيح سبب هذه الحالات. أيضا عندنا العمل نفسه، مثلا بعض الحالات الشخص يعمل فد عمل يتكرر يوميا في معمل في شركة، أو حتى في حالات مثلا أطباء الأسنان كمثال، أو بعض الأصناف والحالات اللي ينحني الإنسان بيها، مجبور ينحني كثير أو يجلس كثير، هذه أيضا تسبب في تغيير الحالة الصحية والطبيعية للفقرات وتسبب آلام الظهر. طريقة الجلوس حتى في البيت، حتى في طريقة النوم، حتى الوسادة اللي الإنسان يستعملها، السرير اللي ينام عليه، هذه كلها تأثر على حدوث آلام الظهر. أنا أذكر بشكل مختصر، الإنسان لا يبقى على حالة واحدة. هذا المسألة جدا مهمة، يعني أي عمل في البيت، في ممارسة الأعمال خارج البيت، حالة واحدة لا يبقى، وتكرار الحالات اليومية أيضا حالة هذه تكون غير صحية وتسبب آلام للظهر.
نعم دكتور، حتى بالنسبة لمن عملهم في الدوائر وحتى الأطباء وفئات مختلفة يعملون يعني خارج المنزل، خاصة الموظفين، يقال وينصح بأنه لا يجلسون لمدة متتالية، بل يقومون من مكانهم ويمشون حتى لو لخمس دقائق أو لعشر دقائق.
صح بالضبط.
نعم
بالفعل، حتى بعض المصادر تذكر أنه حدود 17 إلى 20 دقيقة أكثر مدة للجلوس، طبعا إذا كان الجلوس هم صحي.
نعم.
بعض الأحيان هو الجلوس مو صحي،
تكون بطريقة خاطئة. نعم
نعم. وورا 20 دقيقة مثل ما تفضلتوا يتمشى فد كم دقيقة بعدين يرجع. المسافر أو أصحاب السياقة اللي عندهم مثلا مسافات طويلة يسوقون بالسيارة، هاي أيضا جدا مهمة. يعني بعض المصادر تذكر أكثر مدة للسياقة هي ساعتين.
نعم.
لهيك أشخاص، طبعا الأشخاص السالمين واللي ما عنده حالة مرضية، الحالة المرضية لا، بعضهم يقول كل نص ساعة مثلا ينزل من السيارة ويبدل الحالة مالته. أصلا طريقة الجلوس خلف يعني بالسيارة والسياقة أيضا بها تفاصيل كثيرة ومهمة.
نعم.
أهمها هو الكرسي اللي الإنسان يجلس عليه ويستند عليه حتى في الدوائر ليكون زاوية مالته زاوية 90 درجة، لأن هذا يسبب تعب ويسبب آلام بالمستقبل للجلوس الكثير. كثير من الأمراض أو الحالات المرضى اللي يراجعون لما نسأل عن عملك يقول أنا سائق أعمل في السياقة خارج المدينة يوميا 8 ساعات 10 ساعات أسوق، هم دول أكثر عرضة لآلام الظهر. فالأفضل يكون المكان اللي يتكي عليه في الجلوس في زاوية لا يكون 90، أكثر من 90، 100 إلى 110 يكون أقل ضغط على الظهر، ولا بس وضع وسادة صغيرة أسفل الظهر عند قيادة السيارة.
نعم شكرا لهذه التوصيات دكتور. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء آلام أسفل الظهر، وضيفنا هو الدكتور حيدر صداقت. أما أرقام الاتصال بيننا وبينكم 2201-3-7-6-2 وأيضاً 22-01-3768 وأيضا 22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-78-50. أنتم وطبيب الأسرة. طيب نعود إليكم دكتور. أيضا لدينا سؤال مسجل ومشاركة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم وتحية طيبة للكادر والأخت شيماء والأخت فاطمة، وأشكركم على هذا البرنامج وتحياتي إلى ضيفكم الكريم. يعني حقيقة سؤالي بالنسبة لعملية الديسك أو وضع الديسك في نهاية الظهر، هل له عمر محدد؟ يعني مثلا أو يعني عندما يشعر الإنسان تجدد ألم معين؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.
حياك الله أخي علي الموسوي من العراق، وإن شاء الله سلامات ومعافاة إن شاء الله. نعم دكتور تفضلوا.
نعم، ذكرت حلقات السابقة أنه بين كل فقرة وفقرة إحنا عندنا ديسك، وهذا الديسك في قسم مركزي وفي قسم محيطي، ويعمل على جذب الضغط اللي يصل إلى الفقرات. هذا الديسك بالحقيقة كل ما ننزل إلى أسفل الظهر ونهاية الظهر راح يتحمل وزن أكثر من بقية أماكن الديسك في الأعلى، فلذلك أكثر الإصابات اللي تكون في الظهر تكون في الفقرة الرابعة والخامسة أو الفقرة اللي تليها اللي نسميها الساكروم. عمر محدد ما عندنا للفقرة. هذه كلها تعتمد على وزن الشخص، جدا مهم الوزن، حتى التدخين أيضا يأثر هاي الحالة. أكثر شيء الحالة اليومية، يعني العمل الشخص جدا مهم. نجار مثلا يعمل بالنجارة دائما ينحني ويعمل، أو بعض الأعمال الأخرى في البناء مثلا، هذول معرضين أكثر من غيرهم. أو بعض الحالات اللي حركات سريعة والتواء، حتى عند بعض الرياضيين مثل المصارعة، هذول أيضا أكثر يكونون عرضة لهاي الحالة. فعمر معين ما عندنا، حسب الشخص وحسب العمل الشخص وحسب المداراة اللي عنده. بس هو في تقدم العمر نعم يكون يسبب آلام الظهر وزيد بسبب نوع المنطقة اللي يكون بها الديسك. لذلك احنا ننصح اكثر شيء انه العمل يكون ما بين فترة وفترة، بين ساعة ساعتين الانسان حتما يتمدد. ننصح بممارسة الرياضة حتى نحافظ على عضلات الظهر. ننصح بالسباحة ايضا حتى نحافظ على الديسك. بس اذا واحد صار عنده الآلام بسبب الديسك، طبعا هو بمراحل، المرحلة الأولى الخفيفة بعدين يتطور بعدين إلى يصل إلى التمزق اللي هذا ما الحال غير العملية الجراحية. إن شاء الله ما يصاب بمرحلة الأخيرة اللي يوصل العملية الجراحية، والعلاج الفيزيائي والتمارين الخاصة للديسك، مو أي تمرين رياضي، تمارين خاصة للديسك مع الاستراحة أيضا، هذه تكون عوامل مؤثرة في علاج الديسك. أما أنه عمر محدد ما عندنا، بس الوزن يأثر والشيخوخة أيضا تأثر على ظهور آلام بسبب الديسك.
لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم لو سمحتم. نعم أكيد أختي. تقول عندما أستيقظ صباحا من النوم عندي ألم في وسط الظهر، وأيضا يرافقه حرقة خفيفة، وعندما أعمل في البيت تزداد الحالة عندي. ولو سمحتم لدي سؤال آخر من ضيفكم، عندما أشرب الماء أشعر بالتحسن نوعا ما، هل شرب السوائل والماء ممكن أن يقلل من الألم؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، سؤال جميل ومهم جدا. بالنسبة لي أنه أول الصبح وأكو آلام لها أسباب مختلفة. قد يكون بسبب البرد، في تشنج يصير في العضلات ويأثر على الفقرات وحتى على الديسك، فمنه يحس الإنسان في آلام بالظهر، وورا فترة حركة وحرارة يرتاح أكثر. احنا نوصي دائما انه بشكل مفاجئ او سريع ما ينهض الانسان من الفراش اول الصباح، يعني على كيف فد 5 دقائق 10 دقائق حركات خفيفة، بعد ذلك يبتدئ بممارسة الحياة الطبيعية.
نعم.
المكان اللي ينام به يعني الوسادة او نفس المندر ايضا جدا مهم. كثير من الاسباب اذا يغير المندر يروح الألم، يعني السبب كان من نفس المندر. بعض المصادر تذكر أنه المندر لا يبقى عدد 8 سنوات، يعني لازم يتغير هذا المندر. وأفضل شيء بالنسبة للمندر وللوسادة أنه الإنسان لما ينام يكون على مستوى واحد جسمه، يعني التقوسات في العمود الفقري يحافظ عليها. لما يصير تغيير في التقوس، إذا كان المندر قوي جدا او اذا كان لا اسفنجي، هذين الاثنيناتين تسبب الام الظهر بمرور الزمن.
نعم.
لذلك نوصي انه حاله متوسطه ما بين هذه الحالتين. الشيء اللي ايضا مهم هو انه قد يكون اسباب اخرى، في التهابات، في اصابات، في تمزق في الغضروف، أسباب متعددة، بس لا بس إنه واحد ينتبه إلى المندب نفسه وإلى الوسادة اللي ينام عليها، وما يبتدئ بممارسة الحياة اليومية بسرعة.
نعم. طيب لدينا سؤال اللي أتو وصلنا. هناك مشاركة من الأخ المشارك معنا أبو رضا من إيران، يقول السلام عليكم حياكم الله. بالنسبة لحديث الدكتور عن الوسادة، هل تنصحون باستخدام الوسادة الناصية؟ وسؤال آخر لدي، بعض الناس يستخدمون الوسادة المصنوعة من ريش الدجاج مثلا، وتكون هذه الوسادة بغاية النعومة والانعطاف، هل تنصحون بذلك أيضا؟
نعم. بالنسبة للوسادة، أهم شيء مثل ما ذكرت أنه تقوس عندنا بالنسبة للرقبة، خلف الرقبة إحنا عندنا هذا تقوس الفقرات، لما الإنسان ينام يحافظ عليه. يعني إذا كانت الوسادة ناصية بكثير، يعني صغيرة وارتفاعها قليل، هذه ما تكون مناسبة للنوم. أو إذا كانت الوسادة ارتفاعها عالي راح يسبب تقوس غير طبيعي ويسبب آلام الظهر. فالهدف الأصلي هو أنه التقوس الموجود في خلف فقرات الرقبة يبقى على وضعيته، لما يكون أقل أو أكثر راح يسبب لنا آلام بالفقرات. طبعا الوسادة اللي تفضلت بها مصنوعة من ريش الدجاج أو من أي شيء آخر، هو مو مهم أنه من أي شيء مصنوعة، بقدر ما أنه ارتفاعها وجدرتها. بعض الأحيان الإنسان قد يصيب مثلا تشنجات وآلام في فقرات الرقبة بالنسبة للوسادة، تبديل الوسادة وسادة أخرى يشوف الألم راح من عنده.
نعم.
طبعا الشيء اللي حبيت اسهم اذكره وان شاء الله نستفيد من عنده، انه طريقتين مهمه للنوم اذا واحد يريد ينام، او ينام او على الظهر ويضع وساده خلف خلف الركبتين.
نعم.
هاي الطريقه الصحيحه. او ينام الى الجانب يحني ويثني الركبتين إلى الجانب، يثني الركبتين ويضع وسادة بين الركبتين. هاي الطريقتين أفضل طريقة للنوم، على الظهر أو إلى الجانب. الجانب أيضا إذا كان يريد ينام على الرجل اللي مصابة، لأنه نبات يكون سياتيك أو عرق النساء إحنا نسميه. هاي الرجل لازم أيضا ما ينام عليه، ينام على الرجل اللي بيها أقل ألم. النوم على البطن لينام أفضل.
نعم. نعم، توصية مهمة جدا دكتور. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم. عفوا، عندي سؤال من حضرة الطبيب. ما رأيكم بشد الظهر بالأحزمة الطبية الخاصة بالظهر؟ أعلم أنها تقلل من الآلام، لكن هل تعويد الجسم على هذه الأحزمة تضر في المستقبل البعيد؟ وشكرا لكم، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتور.
نعم، ضروري ولا بس في المرحلة الأولى اللي نسميها المرحلة الحادة، أن المريض أو المصاب بآلام الظهر يستعمل حزام للظهر. والحزام المناسب أولا لا يكون شد الحزام شديد وقوي، ولا يكون خفيف أو نسميه مضاخي، فالحالة وسط بين هذه وتلك. ويستفيد من الحزام لمدة محدودة حسب تشخيص الطبيب المعالج، لأنه المدة الطويلة نعم فيها عوارض وما تفيد الظهر.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة للعلاج لا بأس نتطرق في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج إلى علاج آلام الظهر. وأيضا في هذا الصدد لدي سؤال من الأخت مريم من لبنان، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا ولضيفي ولضيفكم الكريم. سؤالي إلى ضيفكم: هل علاج آلام الظهر عند النساء يختلف عما هو عند الرجال؟ وما هي أهم الطرق العلاجية؟ وهذا أيضا سؤال من الأخت أم محمد من الكويت، أيضا لديها نفس الأسئلة. تفضل دكتور.
بالنسبة للنساء، بعض النصائح اللي تختلف بيها يعني سببها، الأسباب اللي يسبب آلام الظهر، أول شيء وأكثر شيء هي مسائل الحمل وبعد الولادة. يصير في تغييرات في الأربطة والأنسجة والعضلات، كل هذه راح تتمدد وراح يصير اختلال في عمل العضلات. أهم شيء أنه التمارين الرياضية خاصة بعد الولادة. بعض الحالات اللي عندهم آلام في الظهر مسبقة قبل الحمل أيضا راح يشتد عندهم آلام الظهر. فالحالة تختلف نقدر نقول عن الرجال، بالإضافة أنه الدورة الشهرية أيضا مؤثرة جدا في إيجاد آلام الظهر. بالإضافة هو العمل الكثير للنساء داخل البيت وبالذات بالمطبخ وعمل البيت بشكل عام، تختلف هاي الآلام عن الرجال وأسبابها أسرع، يعني يصير عندهم آلام الظهر. بعض الحالات مثلا الاستفادة من الكعب العالي للنساء، يستفيدون من الكعب العالي اللي بيه هواية أضرار، من ضمنها هو يسبب تغيير في الحالة التشريحية والوظيفية للعمود الفقري، يعني توزيع الوزن لما يلبسون كعب عالي راح يتغير في الجسم ويكون غير طبيعي.
نعم.
ويزيد من تقوس العمود الفقري. غير انه الجزء بالنسبه لي الساق ايضا به اضرار استفاده من الكعب العالي، بس بالاكثر اكثر شيء هو تقوس العمود الفقري.
نعم.
هاي الحاله موجوده ايضا فقط عند النساء اللي يستفيدون اكثر من الكعب العالي. هاي مجموعة من هذني نقدر نقول انه بالنسبة للنساء الافضل يمارسون شيئين: اولا الرياضة.
نعم.
تقوية عضلات دائما باستمرار، وعضلات خاصة وتحت اشراف المعالج.
والامر الثاني ما هو؟
الاصل الثاني انه العضلات الموجودة عند النساء يكون فيها انقباء وتوتر أكثر من تكون عند الرجال، فيحتاج إلى الاستفادة.
شكرا جزيلا لكم. نعم.
حركات خاصة لتمدد العضلات.
نعم. مع الأسف. نعم. الوقت يداهمنا دكتور. نعم. شكرا لحضوركم ولحديثكم المفيد ولتوصياتكم. شكرا لكم دكتور، وأترككم في الرعاية الإلهية، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل. أتمنى لكم دائما الصحة والعافية. في أمان الله.